بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام على الواجب العقلي والمستحيل والجائز، وهذه الثلاثة هي أقسام الحكم العقلي. فالأحكام ثلاثة، أشرفها وأعلاها الشرعي، ثم هناك حكمان العقلي والعادي. فما يقبل الثبوت فقط ولا يقبل الانتفاء هو الواجب العقلي، ولا يصدق العقل عدمه كوجود مولانا تبارك وتعالى. والمستحيل هو الذي يقبل الانتفاء فقط ولا يقبل الثبوت كوجود شريك لمولانا تعالى الله عن ذلك، ولا يصدق العقل وجوده. والجائز وهو ما يقبل الثبوت ويقبل الانتفاء كوجودنا، كوجود زيد وعمر، ويصدق العقل وجوده وعدمه. وهذه الثلاثة، الواجب العقلي والمستحيل العقلي والجائز العقلي، هي أقسام الحكم العقلي. إذن هناك أحكام ثلاثة: حكم شرعي، حكم عقلي، حكم عادي. أقسام الحكم العقلي ثلاثة: الواجب والمستحيل والجائز. فهذه الثلاثة نسميها أقسام الحكم العقلي. الحكم العادي سوف نؤجل شرحه تفصيلا، لكن نتذكر أن الحكم إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. فإن كان هذا الإثبات أو النفي بالشارع سمي حكما شرعيا، وإن كان بالعقل سمي عقليا، وإن كان بالعادة والتكرار والتجربة سمي حكما عاديا. ومثاله أن نقول إن الأسبرين مسكن، فهذا حكم عادي، وسوف يأتي شرحه مفصلا في مبحث السبب العادي. لكن طالما أننا نتحدث عن الأحكام الثلاثة، لا بد من ذكره على وجه المرور العاجل. فإذا قالوا في كتب التوحيد يجب على المكلف معرفة صفات المولى، يجب على المكلف معرفة صفات المولى، معناها يجب شرعا. وإذا قالوا يجب لمولانا 20 صفة يجب عقلا. إذن يجب على المكلف معرفة صفات المولى، يجب على الإنسان البالغ العاقل سليم الحواس الذي بلغته الدعوة، إذا قالوا يجب عليه معرفة صفات المولى يعني يجب وجوبا شرعيا. وتقدم معنى الوجوب الشرعي أن العبد يثاب عليه ويعاقب على تركه، هذا الواجب الشرعي. فمعنى يجب هنا، إذن هنا اشتراك لفظي، هنا قلنا مرتين يجب، مرة قلنا يجب على المكلف معرفة صفات المولى، ومرة قلنا يجب لمولانا 20 صفة. الثانية ليست وجوبا شرعيا، إنما يجب وجوبا عقليا. يجب على المكلف معرفة صفات المولى، فالمولى طلب من البشر من الإنس والجن، طلب من المكلفين معرفة صفاته طلبا جازما، وهو الذي قال فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأوجب علينا بالنص معرفة لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فطلب معرفة صفاته تعالى طلبا جازما. ولا إله إلا الله تقتضي الصفات 20. فيثاب العبد على معرفتها. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال له صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن أوجب الله سبحانه وتعالى وجوبا شرعيا عندما أمر بالمعرفة فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويثاب العبد على معرفتها ويعاقب على تركها. هل لدينا دليل أيضا أن الإنسان يعاقب على التمرد على لا إله إلا الله؟ نعم، قرأوا قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، واحد يعبد الهوى، واحد يعبد الأصنام، واحد يعبد المناصب، بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم. فأفهمنا أن من تمرد على لا إله إلا الله يذوق العذاب الأليم. لا إله إلا الله إذا تحقق العبد بها فاز بمعرفة الله، لأن لا إله إلا الله كما بينا تقتضي صفات 20. فهناك قول يقول لا إله إلا الله، وهناك تصديق يصدق بلا إله إلا الله، وهناك ذوق. حين تكون كل ذراته شاهدة ومشاهدة لمعاني لا إله إلا الله، وهي المعرفة الذوقية. إذن معنى يجب على المكلف معرفة صفات المولى يعني يجب وجوبا شرعيا، يثاب على الفعل ويعاقب على الترك. أما معنى يجب في العبارة يجب لمولانا 20 صفة، فهنا المعنى أن هذه الصفات 20 لا تقبل الانتفاء. العقل لا يصدق، العقل لا يصدق انتفاء الصفات 20، لا يصدق عدمها. الآن هنا مسألة متفرعة عن الجائز العقلي، فهناك جائزات ورد خبر من الشارع بأنها قد وقعت تحققت، فهي بالنظر لذاتها ممكنة جائزة، لكن لعروض الخبر مع بقائها جائزا عقليا لا تخرج عن كونها جائزا عقليا. الجائز العقلي لا يصير واجبا عقليا، لكن الجائز العقلي عندما يعرض خبر به يصير واجبا عرضيا وليس واجبا ذاتيا. الواجب الذاتي العقلي واجب، والجائز جائز ولا يمكن انقلاب الجائز إلى واجب. إنما ملاحظة، إيمان أبو لهب من حيث العقل كان من الممكن أن يؤمن ومن الممكن ألا يؤمن، ولكن الله سبحانه وتعالى في خبره قال سيصلى نارا ذات لهب، عرض خبر، هذه الآية من المعجزات لأنها نزلت في حياة أبي لهب، أبو لهب لو أنه نطق بالشهادتين كما يفعل المنافقون أو كما فعل المنافقون في المدينة لانتهى الإسلام بكلمة واحدة من أبي لهب. لو قال أبو لهب لا إله إلا الله لانتهى الإسلام، لأن ذلك يقتضي عدم صدق الخبر، لكن بقي جاحدا ومعاندا ومحاربا حتى مات، والقرآن يقول سيصلى نارا ذات لهب. هذه معجزة. فإيمان أبي لهب ممكن عقلا، جائز عقلي، لكن عرض خبر من الله تبارك وتعالى سيصلى نارا ذات لهب، فصار إيمانه يسمى مستحيلا عرضيا، وصار كفره واجبا. اقتربت الساعة وانشق القمر، انشقاق القمر، من حيث العقل أن ينشق القمر أو يتفتت أو ينفجر أو يبقى جائز عقلا، لكن عرض خبر فصار واجبا علينا شرعا أن نثبت انشقاق القمر، وصار انشقاق القمر واجبا عرضيا. إرسال الله لرجل اسمه نوح ليكون رسولا للعالمين، ولقد نادانا نوحا فلن يعمل مجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين. سلام على نوح يعني لا يستطيع أحد أن يقتل نوح، كما أن المسيح عليه الصلاة والسلام لا يمكن لأحد أن يقتله، قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. هذا من دلالات والسلام، هناك معاني كثيرة، لكن أحد الدلالات أنه لا يمكن أن يهلكه أحد أو يتعدى عليه أحد أو يقتله أحد. لكن نبهنا الله سبحانه وتعالى قال فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لكن جاء الخبر والسلام علي، وهو خبر من الله تعالى على لسان سيدنا عيسى بوحي، فصار السلام وأنه لا يقتل واجبا عرضيا، مع كونه جائزا عقلا، فهو جائز عقليا لم يتغير جوازه العقلي، ولكنه نوع من أنواع الجائز. فالجائز الذي وقع أو جاء به خبر يسمى واجبا عرضيا، فهو نوع من أنواع الجائز، ولا يقال تحول من الجواز إلى الوجوب، لم يحصل تحول، إنما هو نوع من أنواع الجائز العقلي. بعث الأجساد في الأصل يمكن أن يبعث الله الأجساد أو لا يبعث، لكن عرض الخبر بوقوعه فوجب علينا شرعا أن نجزم بوقوعه، وصار يسمى هذا الجائز العقلي صار يسمى واجبا عرضيا، فهو نوعا من الجائز العقلي. وكذلك إيمان أبي لهب وجب علينا أن نجزم بعدم وقوعه لأنه مستحيل عرضي بسبب الخبر، سيصلى نارا ذات لهب والمؤمن لا يصلى. قال المعرفة والإيمان، المعرفة هي الجزم المطابق للواقع عن دليل. إذن هناك ثلاث عناصر في حد المعرفة، جزم، وأن يكون هذا الجزم مطابقا للواقع. فإذا جزم النصراني بأن الله ثلاثة فجزمه لا قيمة له، لأنه لا يطابق الواقع، لأن الله واحد. لو جزم النصراني بأن المسيح هو الله فجزمه لا يطابق الواقع، فإذا قال أنا أجزم، إذا قال شخص أنا أجزم بأن الله تعالى واحد لا إله إلا هو لا شريك له موصوف بالكمالات منزه عما لا يليق به، فهذا جزم مطابق للواقع. فإن كان هذا الجزم عن دليل، وهنا المقصود دليل العقلي، المقصود هنا بقوله المعرفة جزم مطابق للواقع عن دليل، الدليل هنا المقصود به الدليل العقلي، ولكن ليس التفصيلي، إنما الإجمالي أو الجملي. ما معنى الدليل الجملي؟ مثل أن يقول لا يمكن صنع بدون صانع، والكون صنع ولا بد له من صانع فقط. ولذلك قرر الجويني رحمه الله أن الدليل الجملي هو الذي يفصل بين العقل وعدمه. يعني ما الضابط؟ سوف يأتي بعد قليل أن المكلف بالغ عاقل سليم الحواس. طيب عندما نقول عاقل، الجويني وضع ضابطا إذا كان يستطيع أن يقول إن البعرة تدل على البعير، الأثر يدل على المسير، أثر الأقدام يدل على المسير، إذا قال هذا فهو عاقل. هذا الدليل الجملي. ليس الدليل الجملي أن يقول إن دليل القدم لمولانا أنه لو لم يكن قديما لوقعنا في الدور والتسلسل، فهذا دليل تفصيلي ويرد الشبه ويناقش الفلاسفة، هذه أدلة تفصيلية. هنا الدليل الذي به يصير صاحب معرفة في العقيدة أن يكون ممن تفكر هذه السماء، هذه النجوم، هذا القمر، صنع، فلا يتصور العقل حصول ثوب بدون ما الشيخ أحمد أو الخياطين أو الترزي يقوموا بخياطته، فكيف يتصور مجموعة شمسية وكواكب وأقمار ومجموعات أخرى شمسية ونجوم ومجرة ومجرات وكل ذلك، هذا النظام البديع، كل ذلك دون صانع؟ اللي بيقول هذا ما في عقل أصلا. إذن جزم، لا بد من الجزم. فإذا كان مترددا الله واحد ولا مو واحد، غالبا واحد، إذا قال هذا من باب الظن هذا لا يكون صاحب معرفة، لا بد أن يجزم فيقول قل هو الله أحد، يقول الله واحد وإلهكم إله واحد. ثم قال المعرفة غير الإيمان. إذن مصطلح المعرفة غير مصطلح الإيمان. فقد تقدم معنا في الدروس السابقة أن الإيمان تصديق ورضا، فهو يصدق ويرضى. هناك عنصر الرضا، والرضا هو الطمأنينة الباطنة والموافقة، ما في اعتراض ومرتاح وخاطره طيب، هذا الرضا. فيكون الإيمان تابعا للمعرفة. المعرفة جزم عقلي مطابق للواقع عن دليل، ثم يأتي بعده الرضا الذي هو الموافقة والاطمئنان والارتياح الباطن وطيب الخاطر. فالإيمان تابع للمعرفة، فقد يعرف العبد ولا يؤمن، قد يجزم جزما مطابقا للواقع ولا يكون مؤمنا. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. حصل جزم مطابق للواقع عن دليل يقين، استيقنتها أنفسهم، عندهم يقين وليس عندهم إيمان. لذلك امتن الله سبحانه وتعالى علينا بنعمة الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. العقل وحده لا يكفي، لابد من أن يتنزل في القلب نور الإيمان. إذا لم تشعر في باطنك بالموافقة لله دون اعتراض، ليكون في موافقة بدون اعتراض، دون اعتراض على الله، ولا يكمن إيمانك حتى توافق الله في قضائه وقدره. خلاص هذا هكذا قدر الله وما شاء فعل. وتكون ممن قال سبحانه وتعالى فيهم لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحكي في الماضي، لا تزعل على الماضي، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، أنت انتبه للساعة التي أنت فيها، لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآتي العيش، مثل ما قال الخيام. إذن لا بد أن تحصل الموافقة الباطنة والطمأنينة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا قضاء وقدر، كل ما حصل لك قضاء وقدر، إن حصل لك من الخير فهو قضاء وقدر، وإن كانت حصلت مصيبة ما فهي من القضاء والقدر. فلا بد أن ترضى بالله سبحانه، والله سبحانه اختار لك ذلك. هذا امتحانات في الدنيا، ولكنه سبحانه وتعالى يثيبك عندما توافق وترضى، يثيبك في الآخرة. فإذا ضجرت وكان في قلبك الاعتراض لن يتغير شيء، القضاء والقدر سيبقى كما هو وتعاقب. إذن الإيمان عندما يتعمر القلب به بيرتاح الإنسان، بيرتاح. هذا الرضا نعمة عظيمة جدا جدا، الرضا. وقال سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أثبت المعرفة لهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. والذي يكتم الحق وهو يعلم ليس بمؤمن. إذن المعرفة غير الإيمان، والإيمان تابع للمعرفة. الآن قد يقول قائل، فإذا حصل الإيمان وتنزل في القلب ولم يسبقه دليل عقلي، ما شاف حاله إلا مؤمن يجزم وليس عنده، نقول هذا اختصاص أنه صار من الصديقين، هذا إيمان صديقي ولا يقاس على النادر. حصول الإيمان من غير التأمل ووقوعه وتمكنه في القلب بحيث لا يقبل التردد، هذا إيمان صديقي وهو حكم نادر، إذ الغالب أن الإنسان يبدأ بعقله ويتأمل ويتفكر ثم يتنزل الإيمان في قلبه ويحصل الرضا والطمأنينة والموافقة والارتياح، فلا يقاس على النادر. قال بعدها المكلف وحكم المقلد. من هو المكلف؟ وهنا لفظ المكلف يقودنا إلى مفردة جديدة، وهي مفردة التكليف. أما التكليف في المصطلح الشرعي فمعناه الخطاب بأمر أو نهي، لأن الراجح أن الإباحة لا تندرج في الأحكام التكليفية، هذا الراجح، لأن كل خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا أدرجوا الإباحة في الأحكام التكليفية فهو من باب التوسع ليس من باب التدقيق، فالإباحة لا تندرج في التكليف. الآن الخطاب بأمر أو نهي، لكن من أين جاء لفظ التكليف؟ الخطاب بأمر أو نهي، من أين جاء لفظ التكليف؟ جاء من النص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد بحثت فيما يذهب إليه الباحثون في لفظ التكليف واشتقاقاته، فوجدت أن أكثرهم يذهب إلى أن التكليف مأخوذ من المشقة، الكلفة المشقة. أكثر الذين إن لم يكن الغالب لا يكلف الله نفسا يعني لا يحملها المشاق أو المشقات إلا وسعها. من باب أن التكليف هو الأمر بما يشق عليك ويكون صعبا، وأنه سبحانه وتعالى ما كلفك بالأعمال الثقيلة إلا بمقدار تحملك، هذا ما ذهب إليه الغالب. ولكن الفقير لي وجهة نظر، كلفة في اللغة كلفة 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 في اللغة، روحوا ادخلوا على القواميس وشوفوا كلفة كلفة بشيء أولع به، كلفة كلفة بشيء، كلف رجل بامرأة أولع بها وأحبها، هاي القواميس وهي اللغة، كلف كلفة أولع وأحبه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اكلفوا من العمل ما تطيقون، وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة قال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وأنقل. طيب اكلفوا من العمل ما تطيقون، العلماء كلهم يقولون إن معنى اكلفوا هنا من باب الحب، يعني أحبوا. هناك في تفسير الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بيقولوا مشقة، وفي تفسير الحديث العلماء يقولون الحديث اكلفوا من العمل ما تطيقون يعني أحبوا. إذن لفظ الكلفة ورد في الحديث النبوي الذي أخرجه البخاري ومسلم بمعنى أحبه. فإذا قلت كلفت بالأمر أولعت به أحببته، الكلف الولوع بالشيء مع اشتغال القلب مع المعاناة، إذن هنا انتقلت المشقة والمعاناة إلى الباطن بسبب الحب، هذا ما أريد أن أصل إليه. فرق بين أن تجعل المعاناة معاناة ظاهرة وبين أن تلحظ أن الحب هو الذي ساقك إلى المعاناة. الفرق كتير. والمعاناة في الحب تلذ للمحب. المتنبي قال لسيف الدولة إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. فما لجرح إذا أرضاكم ألم. جرح الحبيب زبيب. فلماذا لا نلحظ هذا المعنى اللطيف في لفظ التكريف؟ لماذا لا نلحظ إلا الحركة وننسى البركة؟ لماذا لا نلحظ في معنى تكليف الله سبحانه أنه يريد منا الحب الذي ينتج المشقة، الحب الذي ينتج المعاناة؟ طيب ما بتجيك المعاناة إلا إذا تعلق قلبك بالأشياء، إلا إذا تعلق قلبك بالأشخاص، إلا إذا تعلقت بالمحبوبات البشرية. بل إن علامة حب العبد لله تبارك وتعالى أن يحب ما أمر، أن يحب ما أمر به. في ضمن المصطلحات المتداولة في بعض المدن الشامية، لو يعني كلفناكم هيك، شلون بيقولوها في العزايم؟ ها هات لنشوف جيب لنا اياها.
كلفناكم في الأمر
سيدي. ايوه هذا بيقول له كلفناكم بمعنى التشريف، يعني هذا شيء كتير كتير كتير، هذه مستخدمة عندنا في البلاد الشامية. إذا قال له كلفناكم بهالأمر فهذا فيه وفي دلالاته من المعاني التعظيم والتكريم والإكرام والمحبة. لماذا لا نتعامل مع مولانا ونحن نقف عند كلمة لا يكلف الله نفسا، خاصة أن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف نفسا، وما قال يكلف جسدا ويدا ورجلا، إنما نفذ في كلمة التكليف إلى باطن الإنسان، إلى نفسه، ونفسه هي اللطيفة الربانية. فكيف يرتبط التكليف بالنفس؟ شتان بين من ينظر إلى الله سبحانه وتعالى على أنه حاكم قامع جلاد يريد أن يعذب الناس، وبين من ينظر إليه ويتعرف إليه من أول كلمة قالها في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يفعل الله بعذابكم؟ يعني أنتم حاسبين أن الله سبحانه وتعالى يفرحه عذابكم؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم؟ هو يعطيك النعمة فقط حتى تقول هذه النعمة منك يا رب فقط، لا يريد إيش شكر النعمة. بعض الناس بيحسبوا شكر النعمة يعني روح طج لك شي 200 ركعة على كل نعمة، لو بتتم من وقت ما خلقت لوقت ما تموت وانت عم بتركع وبتسجد ما ممكن تأدي حق نعمة واحدة. وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها. إنما شكر النعمة أن توظفها، أن تعترف للمنعم بأنها نعمته. يا مولاي أنت أنعمت علي بهذا، أنت وحدك، أنت وحدك صاحب النعمة، أنت وحدك اللي أنعمت علي وأيقظتني عند الفجر حتى أصلي، أقف بين يديك لأصلي، قبلتني في آل صلاة الفجر، قبلتني في أهل صلاة الفجر، قبلتني في أهل مجالس العلم، قبلتني في ليلة اعتكاف، قبلتني في ليلة ذكر، قبلتني في ساعة من المذاكرة حتى يرتقي بها إيماني. فإذا قلت يا سيدي يا مولاي ما أكرمك، الناس نايمة وأنا أتفكر، ممكن الواحد يقول خلاص الدرس مسجل بسمعه، لا يحسب اللي عم بسمعه المكسر هلا ثوابهم مثل اللي بسمعه بعدين بالدرس. اللي بحضر الآن بيصلي معنا الفجر ويجلس للمذاكرة، كان هنا معنا أو كان على المكسلر، ما يحسب ثوابه مثل اللي بفتح الواتس أب وبسمع الدرس مسجل. لا لا لا، في كتير ناس قاعدين هلأ عم بيشخروا نوم، هدول ليس لهم إلا المعلومة فقط، أما البركة أقول لكل من يسمعنا على المكسلار، الملائكة لما ينتهي مجلسنا ويقال بعد المجلس قوموا مغفورا لكم، يشمل من سمعنا وكان معنا على المكسلار، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. طبعا إلا إذا كان هذا، إذا كان بعيد لا يستطيع المجيء، أما إذا كان يستطيع المجيء لا، هي وسعها، إلا وسعها. الحب يسوق ويحرك. والله سبحانه وتعالى يكرمكم كل أسبوع حجة وعمرة، كل أسبوع حجة وعمرة، وما بدك من نيت حدا، وروح وطالع جواز ويختموا لك على فيزا وتروح حجة وعمرة تامة تامة، هكذا أخبر الصادق المصدوق. نعمة عظيمة جدا. إذن عندما ندخل إلى كلمة التكليف من باب الحب، واللغة تساعدنا لأن المكلف بالشيء هو المتولع به، في اللغة في القاموس المكلف بالشيء المتولع به، المحب له. فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نحب ما أمر به. ليه؟ لأن الذي أمرنا به، طيب إذا كنت مصلحجي عليك أن تحب ما أمر به، لأن الذي أمر به لمصلحتك. تعال نشوف، لما لما نهاك عن أكل لحم الخنزير أحسن إليك ولا ما أحسن؟ كل أنواع الأوبئة والنشح موجود فيه، فأراد أن يرقيك. طيب الذين يسجدون 5 مرات في الصلوات يكون دائما الدماغ عندهم كلما سجدوا عم ياخذ من التروية الدموية، يكون في ملكات خاصة ويكون، فهو سبحانه وتعالى ما أمر بأمر إلا من أجل الفرد والجماعة. أمر بالزكاة حتى تحيا المجتمعات، أمرك أن تصوم شهرا، صيام هذا الشهر يحسن الحالة الصحية لك. فإذا أنت مصلحتي عليك أن تحب ما أمرك به، وإذا ما لك مصلحتي فإنك تحب ما أمرك به لأنك تحبه، ومن أحب حبيبا أحب ما يأمر به هذا الحبيب. فالمكلف بالشيء هو المولع به. لعلنا نكمل إن شاء الله في معرفة من هو المكلف، حتى لا نتجاوز الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مكلفين بالشريعة، يعني مولعين بها، محبين لها. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المكلفين بالدين، يعني المولعين بالدين، لأن هذا الدين هو المكمل للإنسان، وإذا لم يكن مكملا بهذا الدين يكون كما قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. اللهم إنا نسألك التوفيق والقبول بسر الفاتحة.